بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن صلة الرحم. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة الفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب إسلامية، وهذه الآداب آداب كثيرة متنوعة، ونحن اليوم مع أدب عظيم من آداب ديننا الحنيف، وحسنة من حسناته، ومظهر جميل من مظاهر عظمة هذا الدين، ألا هو ما يتعلق بصلة الرحم وما لهذه الصلة من آداب. فصلة الرحم من أعظم ما أمر الله جل وعلا به، ومن أخطر ما نهى عن تضييعه. وفي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال الله جل وعلا: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك. ثم قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم: فقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فصلة الرحم من أوجب الواجبات، وقطعها من أكبر الكبائر، وقد وعد الله ورسوله على صلتها بالأجر العظيم في الآخرة، وكذلك أيضا بالمنفعة الدنيوية العظيمة من المحبة في قلوب الخلق وسعة الرزق وجميل الذكر وغير ذلك من الآثار الحميدة. وذلك كما قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وهذا فيه بيان أن الله جل وعلا يمن على من يصل الرحم بسعة في الرزق وبطول في العمر. قد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. فصلة الرحم علامة من علامات الإيمان بالله جل وعلا، وينبغي أن نتأدب ببعض الآداب المتعلقة بصلة الرحم، وأذكر لكم مستمعي الكرام شيئا من هذه الآداب. فمن جملة هذه الآداب النية الصالحة والإخلاص لله جل وعلا، فإن صلة الرحم عمل فاضل وأمر يؤجر عليه العبد، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أمر بصلة الرحم، وما أمر الله جل وعلا به فهو يحبه، وما أحبه فهو يثيب عليه، وما أحبه وأثاب عليه فإنه يجب أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له، فيجب على الإنسان أن يخلص لله جل وعلا في نيته في صلة الرحم، ولا يصل الرحم طلبا للرياء أو السمعة أو تظاهرا أمام الناس حتى يقال عنه أنه واصل للرحم. ولذلك إخلاص النية لله سبحانه وتعالى مما يعين العبد على صلة الرحم، إذ أنه لا يبتغي بهذه الصلة إلا ما عند الله جل وعلا من الأجر والثواب. وذلك يستوي عند واصل الرحم الذي يريد الأجر والثواب أن يحسن له أو يسيء له، أو يحصل منفعة ظاهرة من هذه الصلة أو لا يحصل منفعة، بل ربما يتكلف، ومع ذلك فإنه مأجور على هذا العمل الفاضل لأنه مريد بذلك وجه الله جل وعلا. كذلك أيضا من الآداب الاحتساب، بحيث يفعل هذا الفعل وهو يريد الأجر والثواب من الله، ولا ينتظر مكافأة الناس وأجرهم، بل يرجو الأجر من الله وحده لا شريك له. كذلك أيضا من جملة الآداب البدء بالأقرب فالأقرب، فكما أن ذو الرحم أقرب إليه من غيره من الأقارب، فكانت صلته أولى وأوجب، ووجب على الواصل أن يبدأ به، فلا يعقل أن يصل المرء أبناء عمومته ويقطع إخوته أو أعمامه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن سأله من أحق الناس بحسن الصحبة، قال عليه الصلاة والسلام أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك أدناك. فقد بين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الحق في الصلة وإحسان الصحبة يكون حسب درجة القرابة، وكلما قويت القرابة كلما ازداد وجوب الصلة وتأكد وعظم الحق في إحسان الصحبة، وهذا مما ينبغي للواصل أن يراعيه في صلته للرحم. هذه بعض الآداب، وهناك آداب أخرى تتعلق أيضا بصلة الرحم، لعلنا إن شاء الله أن نذكر هذه الآداب في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة يقول في رمضان كنت أمضغ، يقول غلبني النوم وهي في فمي واستيقظت بعد الفجر، فيقول ما حكم صيامي؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن من أكل شيئا ودخل وقت الصيام بأن أذن الفجر وطلع، فها هنا يجب على من كان يأكل طعاما أو استيقظ وفي فمه طعاما أو انتبه وفي فمه طعاما أن يلفظ هذا الطعام ويخرجه من فمه ولا يبلعه، لأن الله جل وعلا أوجب الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. إذن فالواجب على الصائم أن يلفظ ما كان في فمه من طعام وشراب بمجرد علمه، أو قد ينسى الصائم أنه صائم فيأكل ويشرب ويتذكر والطعام في فمه، فهنا يجب عليه أن يلفظ الطعام وأن لا يبلعه. فإن ابتلع الطعام بعد علمه بدخول الصيام أو بتذكره فإنه يبطل صيامه بذلك، لأن أكله في هذه الحال يكون أكلا متعمدا، أكلا متعمدا. أما إذا نسي فابتلعه أو لم يتذكر فابتلعه ثم تذكر أنه صائم فصيامه صحيح والحمد لله.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ كنت أصلي المغرب ويقول دخلت مع الإمام في الركعة الأخيرة، فيقول عندما أقضي ما فاتني هل أجلس في الركعتين جلوس التشهد؟
نعم، من فاته فاتته الصلاة فأدرك التشهد مع الإمام، أو فاتته ركعتين مثلا وقد أدرك ركعة واحدة، ففي هذه الحال يجلس للتشهد بمجرد صلاته ركعتين، فإن كان مسبوقا بالصلاة كلها فلم يدرك منها شيء وإنما أدرك التشهد فإنه إذا قام يقضي، فإنه بعد الركعة الثانية سيجلس للتشهد. وكذلك أيضا إذا فاتته ركعتين وأدرك ركعة واحدة فإذا قام يقضي فإنه سيأتي بركعة واحدة ثم بعد ذلك يجلس للتشهد، وذلك لأن عائشة رضي الله عنها قالت وكان يجلس في كل ركعتين التحية، ففي كل ركعتين يركعهما تكون التحية. ولذلك مما يخطئ بعض الناس أنه لا يعتد بهذه الركعة التي أدركها مع الإمام ثم يصلي ركعتين أخريين ولا يجلس في الركعة الثانية، وهذا خطأ. والصواب أنه متى ما صلى ركعتين فإنه يجلس للتشهد، فإن بقيت عليه ركعة قام وأتى هذه الركعة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في يوم الجمعة ساعة يستجاب فيها الدعاء، فيقول متى وقت هذه الساعة؟
يوم الجمعة يوم عظيم فاضل فيه عبادات عظيمة وسنن كثيرة، ومن جملة العبادات التي تشرع في يوم الجمعة عبادة الدعاء، وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على الدعاء في يوم الجمعة، قال عليه الصلاة والسلام إن في الجمعة لساعة لا يدركها عبد قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه الله إياه. وقد اختلف العلماء في هذه الساعة على أقوال كثيرة، ولكن أشهر هذه الأقوال يرجع إلى قولين مشهورين وكلا القولين صحيحين. أما القول الأول فساعة الإجابة من حين أن يطلع الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، فكل هذا وقت لإجابة الدعاء. وكذلك أيضا من أوقات الإجابة التي نص العلماء على أنها ساعة إجابة في يوم الجمعة، وهي آخر ساعة من ساعات الجمعة، وذلك لأن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي وغيره كان يصرح أنها هي ساعة الإجابة، فنتحصل من ذلك أن ساعة الإجابة على أصح الأقوال إما أنها من حين أن يطلع الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، أو أنها في آخر ساعة من ساعات الجمعة. ومقصود العلماء بأنها آخر ساعة من ساعات الجمعة أي هي لحظة من اللحظات، فمن أراد هذه الساعة فإنه يتحرى الدعاء في هذه الساعة كلها في جميع هذا الوقت حتى يدرك هذه الساعة وهذه اللحظة. إذن الدعاء في يوم الجمعة له فضله، وهو من جملة الأفعال العظيمة التي تكون في هذا اليوم، وهي فضيلة من فضائل هذا اليوم. فليحرص المسلم على أن يدعو في كلتا الساعتين علّه أن يوفق بإدراك هذه الساعة التي يستجاب فيها الدعاء، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا أيضا يرسل عبر أرسال نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ فتح يقول الباب للتقديم للحج لهذه السنة، فيقول قدمت زوجتي مع رفقة من النساء ستذهب، هل يجوز أن تذهب من غير أن أذهب معها من غير محرم؟
اختلف أهل العلم في حج المرأة من غير محرم، وكان هذا للفريضة، فيذهب بعض العلماء إلى أن المرأة يجب عليها أن تسافر مع محرمها للحج، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الرجل يكتتب في الغزو قال له صلى الله عليه وسلم قال الرجل إني كتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، فقال صلى الله عليه وسلم ارجع انطلق فحج مع امرأتك، وقال صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فذهبوا إلى أن الحج على المرأة لا يجب إلا مع وجود المحرم، وإذا حجت من غير محرم فإنها عاصية ولكن حجها صحيح. وقول آخر يذهب إليه بعض الفقهاء وعليه الفتوى في الدولة أن المرأة إذا توفرت لها الرفقة المأمونة، وذلك بأن تسافر مع رفقة نسوة، وهناك من سيقوم ويشرف على هذه الحملة، كأن يكون الإشراف من الجهة المختصة، وكذلك أيضا القائمين على هذه الحملة، فإن المحرم هنا لا يجب إذا كان هذا لحج الفريضة وليس لحج النافلة. وبناء على هذا القول فلو أنها حجت ومن غير محرم ومعها الرفقة الآمنة فحجها صحيح وليس عليها إثم أو وزر. وقد ثبت في صحيح البخاري أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم حججن بعد وفاته من غير محرم، فهذا القول له وجهه وعليه الفتوى، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ هل يجوز لبس السروال تحت الإحرام؟
لبس السروال يعد من محظورات الإحرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، فقال صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا البرانس ولا السراويل. وهذا الحديث يدل على أن ما فصل على قدر البدن كالقميص والثوب والسروال وما يلبس مما يحدد العورة فإن ذلك يعد من محظورات الإحرام، سواء كان هذا ظاهرا أو سواء كان هذا خفيا، كان يلبس ما يسمى بالملابس الداخلية التي أحيانا لها تأثير في منع الاحتكاك. فهذه الملابس الداخلية التي تلبس أو السروال الذي يلبس متى ما لبس فإن ذلك يعد من محظورات الإحرام، حتى لو لبس فوقه الإزار، ولكن الحكم هنا لا يتعلق بمجرد اللبس، وإنما ننظر لماذا هو يلبس هذا السروال. هل يلبس هذا السروال لأجل غرض صحي، كأن يكون ممن يتأذى باحتكاك الرجلين أثناء المشي، أو أن به داء يحتاج إلى أن يلبسه حتى لا يتعرض لحساسية الجلد، فهنا لو لبسه لا إثم عليه، فالإثم هنا مرتفع عنه، ويجوز له أن يلبس مثل هذه الثياب الداخلية أو السراويل لأجل هذا الغرض، ولكن عليه الفدية، والفدية يخير فيها بين ثلاثة أمور: يخير فيها بين ذبح الشاة أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ما يقدر بالوجبة التي تكفي الشخص، والأمر الثالث أو يصوم 3 أيام، فهو مخير بين هذه الثلاثة الأمور. والحالة الثانية أن يلبس هذا السروال يخشى على نفسه أن تنكشف عورته مثلا، فهنا نقول له لا يجوز لك اللبس، لأن اللبس هاهنا ليس لأجل غرض طبي، وما يتعلق بستر العورة الأمر يحتاج إلى تدريب، يحتاج أن تتدرب كيف تلبس الإزار وكيف تتقن لبس الإزار، سواء بلبس الهميان أو الحزام الذي يضبط لبس الإزار أن لا يقع، أو من خلال ربط الإزار والتعود عليه، فإذا تعودت عليه زال عنك هذا الذي تخشى. وهناك نقطة أحب أن أنبه عليها، وهي أن البعض إذا ذكر له أن لبس هذه الثياب الداخلية يعد من محظورات الإحرام فإنه يبتعد عن لبسه مع حاجته إليه، وفي هذه الحال يضر نفسه ويتأذى بعد أن يدخل في مناسك الإحرام، وربما حصلت له أضرار صحية بسبب عدم لبسه مثل هذه الثياب الداخلية التي تحميه من بعض الأمراض الجلدية، فبعد ذلك ربما يتعب تعبا شديدا، والشرع بحمد الله قد خفف عنه. المسألة هنا أن الإثم يرتفع عنك إذا احتجت إلى لبس مثل هذه الأمور، ولكن شيء في مقابل شيء آخر، فتلبس هذه الثياب الداخلية ويجب عليك أن تفدي، والفدية كما ذكرنا كذلك أيضا أمرها سهل، إما أن تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين أو تذبح شاة، هذه 3 أمور، أي أمر فعلتها من هذه 3 الأمور ارتفع عنك الإثم، ومن فعل هذه الأمور 3 فإن هذا بمثابة المبيح له في حال حاجته إلى ذلك، ولا يلزمه كلما خلع هذه الثياب ولبسها أنه في كل لبس أن يدفع الكفارة، وإنما يدفع الكفارة أو يؤدي الفدية في أول مرة، وبعد ذلك يكون لبسه مباحا، فلا تجب عليه في كل لبسة أن يفدي، وإنما يفدي مرة واحدة عن جميع الأيام التي سيرتكب فيها المحظور. إذن لبس هذا السروال إما أن يكون لغرض شرعي صحيح، فها هنا يرتفع الإثم وتجب عليه الفدية. وإما أن لا يكون لسبب، كأن يخشى يعني أن لا يحسن لبس الإزار أو لغير سبب آخر، أو يتضايق إذا لم يلبس السروال، ففي هذه الحالة يأثم وتجب عليه الكفارة أيضا، فالإثم يلحقه لعدم وجود السبب الشرعي المبيح لارتكاب المحظور هذا. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم ترك القرآن يشتغل في المنزل، يقول لطرد الشياطين من المنزل وجلب البركة.
القرآن أنزله الله جل وعلا لكي يتلى، لكي يتدبر، لكي يفهم، لكي يعمل به، لكي يعمل به. ولذلك ربنا جل وعلا يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولذلك إذن القرآن إذا عرف المقصود منه فإن هذا هو المقصود الشرعي الأصلي لنزول القرآن. ومن جملة المقاصد الشرعية الاستشفاء بالقرآن، والله جل وعلا ذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقد ذكر أهل العلم أن هجر القرآن يكون على نواحي كثيرة، ومن جملة هذه النواحي ترك الاستشفاء بالقرآن، ترك الاستشفاء بالقرآن. فالاستشفاء بالقرآن ثابت في كتاب الله سبحانه وتعالى، قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والله جل وعلا يقول يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وقد ثبتت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستشفاء بالقرآن، كما في قصة اللديغ الذي قرأت عليه سورة الفاتحة فقام كأنما لم يكن به بأس. وكذلك أيضا آية الكرسي، فإن من قرأها فإنه لا يزال عليه في ليلة، فإنه لا يزال عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وقال صلى الله عليه وسلم في المعوذات ما تعوذ بمثلهما متعوذ. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في سورة البقرة اقرأوا سورة البقرة فإن في أخذها بركة وفي تركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. وهذه النصوص تدل على فضل الاستشفاء بالقرآن، ولكن هذه النصوص الأصل فيها أنها لمن قرأها، ولذلك جاءت النصوص بتلاوة آية الكرسي، بتلاوة آية الفاتحة، بتلاوة سورة البقرة. وأما الاستماع فإن كان هذا الاستماع في حال وجود أهل البيت فإن هذا استماع طيب، كان يستمع إلى القرآن أو يستمع إلى سورة البقرة. فإن الاستماع كذلك أيضا عده العلماء من جملة الاستشفاء. أما أن يجعل القرآن مفتوح لا أحد يسمعه، وإنما حتى يقال حتى يطرد الجن، فأرى أن ترك مثل هذا الفعل، وأن تحفظ للقرآن حرمته، وأن يسمع لمن كان حاضرا في البيت، فإذا لم يكن أهل البيت يسمعون فإنهم يغلقون هذه التلاوة، فإذا وجدوا الوقت المناسب فتحوا التسجيل واستمعوا. أما أن يترك هكذا يخرجون ويترك البيت للقرآن يتلى، هذا فيه إساءة الظن بأن في البيت شيئا، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ فيصل، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياك
الله. الله يعافيك، جزاك الله خير، الله يحفظك.
لو سمحت سؤالي بخصوص إذا شخص مواظب على النوافل والرواتب وأذكار الصباح والمساء، يعني منها مثلا بالنسبة حق الرواتب يعني القبلية أربع ركعات قبل صلاة الظهر وأربعة بعد الظهر، وبالأذكار مثلا يذكر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. نفس الشخص هذا عنده مثلا تقصير من ناحية صلة الرحم، يعني تقصير بالصلاة مثل إخوانه من الأب بعضهم، وبعض مثل ابن عم، ابن خال، بنت خالة مثلا. يعني نفس الشخص هذا بعد عمر طويل إذا توفى، يعني هل تشفع له الرواتب مثلا القبلية قبل الظهر والبعدية بعد الظهر 4 ركعات، يعني هذه اللي ذكر فيها حرم الله وجهه عن النار، واللي مثلا يذكر 100 مرة بذكار الصباح والمساء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، محيت ذنوبه ولو كانت كزبد البحر، هل تشفع له يعني هذه الأشياء بالنسبة حق تغفيره في صلة الرحم اللي ذكرتها؟
إن شاء الله.
جزاكم الله.
جزاك الله خير أخ فيصل، الله يحفظك، تسمع إن شاء الله الإجابة. حياك الله. جيف الشيخ، سؤال الأخ فيصل يقول إذا كان الشخص مواظب على النوافل والرواتب والأذكار، وذكر فالشيخ يعني مثلا مواظب دائما على صلاة 4 ركعات قبل الظهر وأربع بعد الظهر، والأذكار التي فيها جاء الأجر فيها أنها تكون محيها للذنوب، فيقول لكن عنده تقصير في يقول مثلا صلة الرحم، أو يقول البعض من الأرحام لا يصلهم، أو عنده تقصير مثل يقول بعض الأخوة من الأب أو أبناء العم أو أبناء الخال، فيقول إذا توفي هذا الشخص هل هذا التقصير يعني يجبره هذه النوافل وهذه الرواتب وهذه الأذكار؟
صلة الرحم من الأمور الواجبة كما مر معنا في النصوص الشرعية، فإن الله سبحانه وتعالى جعل قطيعة الرحم من الفساد في الأرض، كما قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وحتى نفهم الرحم التي يجب صلتها، فإن أهل العلم قد اختلفوا في مفهوم الرحم التي تجب صلتها، وأفضل ضابط في ذلك أنه لو كان الطرف الآخر أنثى لم يجز له أن يتزوجها، فلو كان الطرف الآخر مثلا أمه فهنا لا يجوز له أن يتزوج أمه، فلذلك أمه من جملة الرحم. كذلك أيضا أخته، فلا يجوز له أن يتزوج بأخته، فأخته هنا تعد رحما، وكذلك أيضا عمته وخالته وما اتصل بأولئك ممن كان في منزلتهم كالأب والأخ والأخت والعم والخال، فهؤلاء كلهم يجمعهم جميعا الرحم، ويختلف أولئك الأرحام في درجة القوة من حيث القرب والبعد، فأولى أولئك الأرحام الوالدين، فالوالدين لهما حق الرحم من جهة وحق كونهما والدين من جهة أخرى. وكذلك أيضا يتصل أيضا بالرحم كلما اقترب من الوالدين كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات. وأما إذا بعدوا بعد ذلك فإن الرحم هنا لا يجب صلتها بل تستحب ولذلك إذا أردنا أن نقف على كونه مخطئا أو لا فننظر إلى جهة هذه القرابة قوة أو بعدا، فلو كان هذا الرحم من جملة من تجب عليه صلته ولكنه مقصر، فننظر في هذا التقصير هل هو تقصير يخل به فيكون آثما بعدم الصلة، كأن يكون مثلا لا يتصل بوالديه لا اتصالا بالهاتف ولا حضورا بالجسد ولا نظرا فيما يحتاجون إليه، فكأنه قاطع لهم، فهنا قد فعل أمرا محرما. ولكن قد يتصل مع عمه فيلتقي به أحيانا ويتواصل معه أحيانا ويزوره أحيانا ويشاركه في أفراحه وفي أحزانه، فهنا لا يعد في هذه الحال قاطعا للرحم، ولكنه يصله شيء من التقصير بحسب عدم إتمامه عدم إتيانه بكمال هذا الفعل في صلة الرحم مع عمه أو مع إخوته. إذن حتى نقول أنه آثم لابد أن نقيس هذه الصلة من حيث أدائه لذلك أو تقصيره في الواجب أو تقصيره في القدر المستحب. ولكن على وجه العموم من فعل شيئا من الطاعات وقصر في إتيانه بشيء من المحرمات فهو داخل في مشيئة الله سبحانه وتعالى على قاعدة أهل السنة أن العاصي تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه بهذا الذنب وإن شاء غفر له سواء بما يقدمه من أعمال صالحة أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة المؤمنين، فإنه داخل تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. ويقال هذا القول في جميع المعاصي والآثام التي يقع فيها الإنسان، ولكن لا شك أن الأعمال الصالحة هي من جملة ما يشفع للإنسان، فإذا كانت الأعمال الصالحة تشفع للإنسان في الدنيا كما جاء في قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، فقدم كل واحد منهم من الأعمال الصالحة ما يشفع له عند الله سبحانه وتعالى حتى يخلصوا من هذا الهم والغم الذي وقعوا فيه، فأحدهم تقرب إلى الله بعفته والآخر بإحسانه لوالديه والثالث بأمانته في رد الأمانات، فرج الله عنهم هذه الصخرة وخرجوا يمشون. وهذا يدل على أن الأعمال الصالحة تشفع للإنسان، فالأعمال الصالحة تشفع للإنسان وترفع درجته عند الله سبحانه وتعالى، وهي من جملة المكفرات، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذن فالذي يفعل شيئا من المعاصي والذنوب والآثام فإنه داخل تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. تقول زوجي يهجرني منذ ما يقارب 3 سنوات ويتلفظ بكلمات يجاهر فيها بنفوره مني، وتقول الآن قررت أن أبتعد عنه لما أصابني في نفسي وفي خاطري، فتقول هل علي أثم؟
يجب على كل واحد من الزوجين أن يؤدي الحقوق التي عليه تجاه الطرف الآخر، فيجب على الزوج أن يكرم زوجته وأن لا يهينها، وأن يؤدي الحقوق الشرعية عليه، وأن لا يهجرها إلا إذا كان هناك سبب للهجر. فالهجر لابد أن يكون مسببا بالأسباب الشرعية، وهذا الهجر لا يكون هجرا على سبيل الدوام، وإنما هذا الهجر إنما هو هجر تأديب لا هجر عقوبة وإذاء. ولذلك الهجر من جملة المحرمات إلا إذا كان له سببه، والله جل وعلا ذكر النشوز سببا للهجر، قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وهذا الهجر لا يكون هجرا دائما، وإنما هو هجر علاج حتى ترجع المرأة إلى رشدها وتلزم طاعة زوجها. أما أن يكون الهجر على سبيل الدوام فإن هذا محرم، لأنه إضرار بالمرأة، ولا يجوز للرجل أن يضر بالمرأة، سواء كان في مهرها أو في طلاقها أو في علاقته مع زوجته. والمرأة إذا آذاها زوجها ولم تستطع أن تعاشره أو لم تستطيع أن تبقى معه، ولكن حفاظا على البيت وحفاظا على الأولاد، اعتزلت الزوج، فإن كان هذا الفعل مما كان خارجا عن طاقتها وخارجا عن إرادتها وهي لا تستطيع أن تبقى معه، ولكن لحفظ العلاقة الزوجية الظاهرة وحتى يبقى الأولاد، فإنها تبقى معه وهو لم يردها أصلا، فالله جل وعلا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومع ذلك يجب على كل واحد من الزوجين أن يسعى لرد الصدع الذي بينهما وإصلاح الخلل والصلح، كما قال الله جل وعلا هو الخير، كما قال تعالى والصلح خير. فيسعى كل واحد من الزوجين إلى الصلح وإلى عادة الأمور إلى مجاريها، ولكن إذا تعذر الأمر واستمر مثل هذا الشقاق، وكان هذا الشقاق بحيث أن كل واحد منهما يكون في حاله ولم يقع الضرر الظاهر عليهما ورضي كل بهذا الحال، فإن هذا خطأ، ولكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويجب عليهم الرجوع عن أخطائهم والعودة إلى حضن الزوجية بالعلاقة الشرعية الصحيحة فيما بين الزوجين، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ مرتضى، تفضل.
يا مرحبا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مرتضى، تفضل.
الله يحييك. الله يحييك.
الله يبارك فيك.
حديث الشيخ الأخير ده ذكرني بقصة لواحد صديق متزوج وعنده أبناء، فبيقول إنه هو يريد يتزوج، قلت له الزواج عنده أسباب، أنت ليش تريد تتزوج؟ هل في تقصير في شيء؟ قال لي لا، لكن المرأة دائما مشغولة بالبيت بالعيال، حتى بالنسبة لنا بكون درجة ثالثة في حياتها يعني. قلت له يا أخي دائما المحافظة على البيت والعيال أعتقد أفضل، لما تتزوج وأنت إمكانياتك على قدرك حتكون عندك مسؤولية أكبر. فالحديث الآن بتاع الشيخ كان على نفس الحتة تقريبا أو نفس المعنى، فهل هذا الرجل إذا أحس بالإحساس ده بعدين بيقول لي إنه بحس بإنه هي بتستخدمي يعني ما بتديني مساعدي وكذا، فبقول له يا أخي لا، حاول تقعدوا وتتفاهموا، بيكون أفضل لحياتكم الاستمرارية، لكن تمشي تتزوج هي احتمال تطلب الطلاق، العيال حيكونوا هم الضحية، فهو مصير على نفس الرأي إنه عايز يتزوج لهذه الأسباب. فعايزين رأي الشيخ حتى يعني لو تكلمنا معه ونكون نتكلم بطريقة شرعية وطريقة فقهية، ومعنا يعني معنا نقول رأي من عندنا
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ مرتضى، تسمع إن شاء الله النصيحة والتعليق، حياك الله. جفاظ شيخ، سؤال الأخ مرتضى يريد منكم يعني توجيه ونصيحة بالنسبة، يقول رجل متزوج وعنده أبناء، لكن يقول يعني يريد الزواج من زوجة أخرى، ويقول السبب في ذلك أن يقول أن زوجته دائما مشغولة بالبيت، مشغولة بالأبناء، فيشعر أنه دائما يعني مهمل في المنزل ولا يعطى المكانة التي يستحقها. فيقول فاضل الشيخ، بمجرد هل هذا الرجل بمجرد هذا الشعور يتزوج من امرأة أخرى؟ وقد يعني يقول بعد الزواج تطلب هذه الزوجة الطلاق ويضيع الأبناء.
مسألة الزواج بالزوجة الثانية، هذه المسألة يعني لابد أن نقيسها بالمقاييس الشرعية الصحيحة والمقاييس الدنيوية كذلك، لأن المسألة في النهاية ستدور على المصالح وستدور على المفاسد. فننظر أولا في حال هذا الزوج، هل هو قادر على الباء؟ والباء هي النفقة على الزواج والنفقة على البيتين. فإذا كان عنده سعة من المال وعنده كذلك أيضا القدرة على العدل بين الزوجات، ففي هذه الحالة فعله هنا فعل لا بد أن يقترن مع بقية الأمور، فليست المسألة مجرد قدرته على النفقة على البيت الآخر أو قدرته على الزواج من الزوجة الثانية، فلا بد أن ننظر كذلك أيضا إلى بقية الأمور الأخرى. فإن كان هو في الأصل مقصر مع زوجته ومع أبنائه، فهنا كيف له أن يفتح بيتا آخر وينشأ علاقة أخرى وفي الأصل مقصر مع زوجته؟ إذن المسألة لا تدور على مجرد الرغبات ومجرد القدرة، فلا بد أن يوزن هذا الأمر بالميزان الصحيح. وكذلك أيضا في حاجته، هل هو فعلا محتاج إلى الزواج أو لا؟ فبعض الرجال لا يستطيع أن يبقى مع زوجة واحدة لأن له متطلبات كثيرة وزوجته لا توفيه بمتطلباته، وهو قادر على فتح بيتين مستقلين وكذلك أيضا إدارة البيتين إدارة صحيحة. فإذا هذه المسألة لا يمكن الحكم عليها بحكم واحد معزولا عن بقية الجوانب الأخرى، لأنه قد تكون هناك جوانب أخرى لابد أن تلحظ، فقد يتدخل الوالدين في قضية زواجه، قد يتدخل الأبناء إذا كانوا كبارا وهو ضعيف لا يستطيع أن يقوى أمام أبنائه لكبر أبنائه ولكبر سنه هو. فأيضا عندما نقيس قضية الزواج من الزوجة الثانية فلا بد أن نلحظ هذه الأمور، فإذا استقامت له الأمور جاز له أن يتزوج بزوجة ثانية. أما هو غير قادر على النفقة على البيتين وكذلك أيضا لا يستطيع العدل بين الزوجتين، فها هنا أن يبقى مع زوجته ويصبر خير له من أن يتزوج ويلاقي المرين بعد أن كان يعيش في مر واحد. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول إذا كرهت شخص بدون سبب لكن يقول أشعر أني لا أحبه، هل علي إثم؟ ويقول إذا كرهته بسبب معاملته السيئة، هل علي إثم في ذلك؟
المحبة والبغض أمر يقع في النفوس، وهذه المحبة وهذا البغض قد يكون ناتجا مما يكون في النفوس وقد يكون نتيجة الأفعال. فإن كان هذا نابعا من جهة النفس كأن يكون المرء يعني يحب من كان في سنه أو من كان متوافقا مع عشيرته ونسبه ودولته، فإن هذه النفوس فإن النفوس تنجذب إلى ما يتم التوافق فيما بينها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. وقد يكون هذا البغض والكره نتيجة الأفعال، فالمرء يبغض ويكره من يسيء إليه أو من يراه على فعل قبيح. لكن على كل ينبغي على المرء أن يكون سمحا طيبا متسامحا، يصبر على أذى الناس ويعتبر ميزان الشرع في التقوى هو الأصل. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو محمد، فضل.
يا حياكم الله، جزاكم الله خير على هذا البرنامج.
وياك الله يبارك فيك محمد.
شيخ، صليت المغارب في منطقة بين أبوظبي والعين.
نعم.
وحين أنا واصل مشار أبوظبي وأريد أصلي العشاء، صليت الجماعة في المسجد الأول ذات العين، الحين بصلي العشاء أصليها ركعتين.
أنت من أي إمارة أنت؟
أنا من العين.
من العين ومتجه؟
بوظبي.
بوظبي. طيب.
صليت المغرب معاهم جماعة، والحين قربت على بوظبي لكن أريد أصليها قصر.
هل يجوز لي؟ يعني قصدك إن قبل الوقت؟
قبل الوقت، يعني أنا بصليها قبل الوقت، أنا مسافر. هل يجوز لي أصليها؟
يعني تسأل بالنسبة، هل يلزم أن تكون الركعتين الصلاتين المجموعتين عقب بعضهما؟ هذا سؤالك؟
لا لا لا، السؤال يا شيخ أني أنا صليت المغرب خلاص.
تمام،
صلى مع الجماعة.
صلى
في الطريق، وأنا في الطريق الحين ما كنت بصليها مع بعض، قلت لا خلني أمسك الخط. الحين أنا في الطريق قبل أبوظبي 20 كيلو.
طيب،
هل أصليها ركعتين واعتبر اني مسافر قبل وقتها ولا لازم ادخل وقتها؟
ان شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمع ان شاء الله الرد، حياك الله. سؤال محمد، فالشيخ يقول انه صلى، يعني سافر من العين مكان سكنه الى ابو ظبي، فيقول انه صلى المغرب مع الجماعه، والان يقول انا قريب من ابو ظبي، هل يجوز لي ان اصلي العشاء ركعتين مقصوره قبل دخول وقت العشاء بما أني مسافر؟
نعم. الجمع بين الصلاتين مختلف فيه بين العلماء، هل يلزم أن تكون الصلاتين المجموعتين متواليتين أي لا يفصل بينهما بفاصل أم لا؟ فيذهب الجمهور إلى أن من أراد الجمع بين الصلاتين فإنه يجمع بين الصلاتين ولا يجعل بينهما فاصل إلا إذا كان هذا الفاصل فاصلا يسيرا. ويجيز بعض العلماء أن تصلي الصلاة الأولى، وأما الصلاة الثانية فإنك تصليها في أي وقت من الوقتين حتى لو طال الفصل بينهما، وهذا قول لبعض العلماء المعاصرين. ولكن الأولى والأفضل أن لا تفعل مثل هذا الفعل. إذا أردت أن تصلي جمعا فإنك تجمع بين الصلاتين مباشرة، ولا تجعل بينهما فاصلا كبيرا. فلا تصلي المغرب في وقتها وقبل صلاة العشاء تأتي وتقول أريد أن أصلي الآن صلاة العشاء قبل أذان العشاء ركعتين، قبل أن يدخل وقت العشاء ركعتين، فتجعل فاصل كبير بين المغرب وصلاة العشاء وتوقع صلاة العشاء في وقت صلاة المغرب. لا أرى لك أن تفعل هذا الفعل، ولكن إن حصل فيما سبق فإن هذا الفعل لا نقول أنه فعل خاطئ محرم، لكن لا نرى أن تفعل مثل هذا الفعل. والفاصل قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة، فإنه صلى الله عليه وسلم صلى المغرب ثم أنزل الرحل، وإنزال الرحل ليس كالآن يأخذ وقتا طويلا يأخذوا فاصلا حتى ينزل الرحل، ثم بعد ذلك يصلون مرة أخرى. فوجود الفاصل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الفاصل لا يعد فاصلا كبيرا، ولذلك لا نرى لك أن تفعل هذا الفعل، وإنما إذا أردت أن تصلي العشاء فتوقع صلاة العشاء في وقتها، فإن أدركتها مع الجماعة صليت بصلاتهم، وإن صليت لوحدك فإنك تصليها ركعتين. ولكن إن وقع منك هذا سابقا فنرجو أن لا يكون عليك في ذلك إثم أو حرج ولا إعادة عليك فيما مضى، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، ألتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري، من الإخراج عبد العزيز أحمد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.